وجل. والمسجد العليم إذا كثر فيه جماعة، أما إذا كان الجمع أقل وهذا أكثر هذا أولى ما كان أكثر جماعة كما ذكر المتنون. والطاعة لا شك أنها تؤثر في الأرض، البقعة تتأثر بالطاعة كما أنها تتأثر بالمعصية، لكن الجمع أفضل، الكثرة أفضل. والدليل على أن الأرض تتأثر بالطاعة وتتأثر بالمعصية استدل على هذا بحديث ثابت من الضحاك، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إني لم أبيد موانا. وموانا موضع معروف بين مكة والمدينة، فقال الرسول هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك، دل على أنها لو كانت أثر معصية لمنعها. قال شرح الحديث فيه دليل على أن المعصية تؤثر في الأرض في البقعة، تؤثر في البقعة وكذلك الطاعة.
وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين، اختلفا في كثرة الجمع أو قلته، أو استويا لقوله عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت
كذلك، وما كان أبعد دار أبعد، لأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد ما من خطوة يخطوها إلا وضعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا كان المسجد بعيدا عن بيته فكل خطوة ترفعها درجة وتحط عنك بها سيئة. قالوا هذا يدل على أن بعد المسجد عن منزلك هو الأفضل لكثرة الخطى وكثرة الدرجات رد الدرجات وانحطاط السيئات بسبب الخطوات التي تذهب بها إلى المسجد.
نعم شيخ، الفرق بين الدرجة والحسنة؟
نعم
الفرق بين الدرجة والحسنة في فرق؟
نعم فرق درجات. كلها رفع الدرجة فيما يظهر، لم أقم على شيء في بعد الرأي الآن بس من أمير، رفع الدرجة هو نتيجة ثواب تلك الحسنة، الحسنة التي فعلتها فثوابها الناتج عن فعل هذه الحسنة هي رفع الدرجة، هي الدرجة. ولهذا مجيئك من بيتك إلى المسجد هذه حسنة كلها حسنة، لكن كل خطوة تخطوها كل خطوة تخطوها تثاب عليها، وهذا الثواب مرفع للدرجات. ومعلوم أن الجنة 100 درجة، هذا 100 درجة، وما بين الدرجة إلى الدرجة كما هو مذكور في الأحاديث، والناس يختلفون في منازلهم في الجنة، أدناهم من كان في ربض الجنة إلى غيره ما هو معروف. قد رفع الدرجات فيما يظهر هو ناتج عن ثواب تلك الحسنات التي يؤديها الإنسان. فمثلا فعلت حسنة صدقة أو صليت لله فهذا حسنة وطاعة وخير، وثوابها الناتج عنها هو رفع منزلتك عند الله. ظاهر كلام المصنف هنا الأبعد ولو كان أقل جماعة.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه قال بالتنقير، فظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع أذنه فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا.
كذلك ويحرم أن يؤمن في المسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو فإن أذن الإمام كنت أنت نائبا له، وإذا لم يأذن وصليت بدون إذن فهل تصح الصلاة؟ في إنها لا تصح، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق، وقيل تصح مع التحريم، وإن كان تأخر عن المعتاد فيراسل إذا لم يكن في مراسلته مشقة. فإن لم يحضر لا مانع من الصلاة، أو يمكن مراسلته ولكن لا يكره لو صلى غيره بدلا لا مانع، هذا محصل هذا. فمعنى ويحرم أن يؤمن في مسجد قبل إمامه الراتب، مثلا مسجدنا هذا إمامه معروف، لما اجتمعوا الجماعة ولا صيد جيك أنت تكلمت الصليب ما نشوش حرام بدون إذنه ما نشوش، لكن أخطأت صلى الله، هل الصلاة تصح؟ لا تصح، لا تصح، لأنك افتيت على الإمام الراتب وهذا بمنزلة ميت ما يجلك اسمعوا الجماعة بدون إذن كنت تصلي بدون إذن من الإمام هذا حرام عليك. فلو صليت بدون إذن ففي صلاتنا وصلاتك الخلاف، فالمقدم أنها لا تصح، وصاحب الرعاية وابن عبد القوي يقول أنها تصح مع هذه المسألة. المسألة الثانية الإمام لا ما عنده مانع ما يكره، مثلا تقدمت وصلت من هنا والإمام ما عنده مانع هذا لا بأس، ما دام ما عنده مانع الحق له الصلاة صحيحة. المسألة الثالثة الإمام تأخر عن المعتاد ضرب عن الشرج إن كان بعيد إن كان قريب ولا في مشقة، فإن كان بعيد وفي إرشاد عباد شخص للمشقة وتأخر عن المعتاد فتلحق مصلك، لأن تأخر أكثر من اللازم، وما دام أن تأخر وتأذر علينا مراسلته أو غلب الظن أن لا يجي فلا مانع رضي أو شخص. أما إذا ظننا أن يجي فهذا لا بد أن يتأخر، أو ظن أن لا يكره لا مانع، كما فعل أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف إنهم صلوا حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه لا يكره ذلك.
ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء وقت نهي ولم يقصد الإعادة.
ومن صلى الفرض وأقيمت الصلاة وحاضر في المسجد يسن له أن يعيد إذا كان في المسجد أو جاء في المسجد ولو في وقت نهي بشرط أن لا يقصد الإعادة. المعنى صليت في مسجدكم وجئتنا مثلا ونحن نصلي العشاء لا بأس، المعنى صلي لأن الركن هو الكناية بشرط أنك ما جئت لقصد الإعادة، إنما جئت لغرض وسواء أقيمت الصلاة وأنت المسجد أو بعد أكبر. المسألة الثانية في وقت ما يجيب من العصر، نصلي العصر هنا وأن جئت دول لك إنسان، دول لك شخص صلي، إن جئت ولم تقم الصلاة لا مانع صلي معنا، لأنك جئت لا لقصد الإعادة بل دول إنسان. وإن كنا قد أقيمت الصلاة والوقت وقتنائي لا تصلي، هذا خاصة الآن فإنك لا تصلي، لحديث إذا أقيمت الصلاة وأنت بالمسجد وبشرط أن لا يكون وقتنائي. نعم نعم.
ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم.
نعم
إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلى وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر.
كذلك إن المغرب فلا تصليها، كما لو صليت المغرب في مسجد فوجئنا هنا فلا تصلي معنا، حتى ولو صليتها منفردا معلمين بأن المغرب وتر النهار فلن ركعات، والتطوع لا يكون وترا، لكن الرواية الثانية عن أحمد يصلي ولو كان وترا، ما دام أن العموم الحديث إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي معها فإنها لك نافلة، وليس بالحديث استثناء للمغرب ولا غيره، بل قال إذا أقيمت الصلاة والمغرب هي من جملة الصلاة، هذا هو الرواية الثانية عن أحمد. أما المذهب لا. نعم
شفنا قبل المسألة هذه والمسألة
سبقت في الشباب فرق بين هذه المسألة وما سبق في التطوع، أن
صلي الفجر لما
صلى
صرف
إلى
برجلين.
نعم يعملون ذلك كلهم حاضرين من أول، ما جاء بأداء الصلاة، ولو جاء بأداء الصلاة لا، معمول على أنهم حضروا الإقامة. حديث يجد بن أسود
يا
شيخ،
إذا
صلينا حج الفروض ورجل أرد أن أرد أن يتصدق عليه،
ما
في معنى
ولو كان وقت نهي؟
ها؟ ولو كان وقت نهي؟ الله إلا إذا كان نهي، ولو كان وقت نهي. جاء بحديث مسلم الحجر بشعير دخل رجل لمسجد الرسول يصلي العصر واحتفق أن يتصدق على هذا نص العصر. نعم
ثابت على
أهل. نعم
ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة.
ولا تكره إعادة الجماعة في المسجد له راتب أو غيره، إلا أن يكره المسجد قصد الإعادة. المعنى صلينا المسجد المغرب مثلا، جاء جماعة آخرون لا باس صلي كما عليه الأمر، ما نقول الآن المسجد غدي في جماعة فلا تتكبر، هذا هو المعنى. يعني صلينا جماعة الراتب ثم جاءوا ناس آخرون وأقاموا جماعة فجتم الجماعة الأولى ما في مانع.
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما للعذر، وتكره فيها لغير عذر.
أما فيهما أما مكة والمدينة فيكره إعادة الجماعة لغير عذر، فمثلا صلينا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يجونا جماعة يصلون جماعة لا، هذا مكروه، إلا أن يكون لهم عذر في التأخر فلا مانع يصلي جماعة، معللين خشية التواني وتتكاثر الجمعة. يفهم من هذا ما كان يفعل قبل من المقامات المسجد الحرام، هذا مقام الحنبلي وهذا مقام الحنفي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام المالكي. كان قبل ولاية السعودية أيام الأشراف وقبلهم بسنين يتناوبون الصلاة، يصلي الإمام الحنفي بالأحناف، فإذا خلص جاء المالكي وصلى بالمالكية، فإذا خلص جاء الشافعي وصلى بالشافعية، فإذا خلص جاء الحنبلي وصلى بالحنابلة. هذا كل هذا خطأ على كل حال. فكان في قبل أربع مقامات: الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، وهذا لا ينبغي ولا أحد يجيز مثل هذا. فالأحناف يصححون الصلاة خلف الحنبلي والشافعي والحنفي ما في أي شيء، ما دام أن الخلاف مو في العقائد بل هو في الفروع لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما الآن الحمد لله سأل هذا كله صار على إمام واحد.
تخصيص المسجدين
لئلا يتوالى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب،
لئلا يتوالى الناس عن المجيء المسجد والحضور مع إمام الراتب، فكرهوا إذا لم يكن عذر خشية أن يتوالى وتتكاثر الجماعات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا معنى وكان عمر رضي الله عنه يضرب من أراد أن يتنفل بعد إقامة الصلاة، بل ولا تنعقد النافلة إذا قام يتنفل بعد إقامة الصلاة وهو يريد الصلاة مع هذا الإمام. محصل هذا مسائل: أولا قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الفريضة فلا يجوز لك أن تتنفل ما دام أن الصلاة قد أقيمت، لحديث أبي ذر، فإن الحديث يقتضي أنك لا تصلي ما دام أن الصلاة أقيمت، بل لا بد وأن تدخل معهم في الفريضة، وكان عمر ينهى عن ذلك. ثانيا: لو خالفت وصليت نافلة بعدما أقيمت الصلاة التي تريد أن تصلي معهم، مثاله: لو جئت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة وسمعت أن الإمام افتتح سورة البقرة، قلت أنا ما صليت الراتبة أبى صليها خفيفة وأنا أبى الحج مع الإمام قبل أن يركع متيقن، وكبرت للنافل، يقول لك ما تنعقد صلاة باطلة. لأجل أن الصلاة قد أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذه النافلة راتبة الفجر التي دخلت تؤديها تريد أن تنتهي منها ثم تدخل مع الإمام، لا شيء. المسألة الثانية، لا تريد أن تصلي مع هذا الإمام، دخلت تريد أن تتنفل، ولكن تريد أن تصلي مع إمام آخر مثلا، أو دخلت والإمام قد جمع بين الصلاتين، هو مثلا في صلاة العشاء يصلي العشاء، قد صلى المغرب، المغرب فاتتك، ومعلوم أن ما تصح صلاتك العشاء قبل المغرب عندهم لوجوب الترتيب، ولا يصح أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، لكن لما علمت أن يصلي العشاء كنت تتنفل، لا بأس، لأنك لا تنوي الصلاة مع هذا الإمام نظرا إلى أن صلاتك مع المغرب خلف من يصلي العشاء لا تصح، وإن صليت العشاء لا يجوز لوجوب الترتيب وهو تقديم المغرب قبل العشاء، فلو تنفلت والحالة هذا لا بأس، لأنك لن تقصد الصلاة مع هذا الإمام. نعم. إيش؟ ولما يعني قبل يقيم؟
نعم.
هذه جت المشكلة.
فإن أقيمت ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة.
ويجب قضاء الفوائد مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب لفوات الجماعة. هذه مسألتين، المسألة الأولى يجب قضاء الفوائد مع ساعة الوقت، معنى لو جئت مثلا والإمام يصلي العشاء المغرب أو يصلي العشاء وأنت عليك المغرب، الإمام دخل يصلي العشاء، قمت بتصلي العشاء المغرب، قلت هل يجوز لي بأن الرسول يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة؟ يقول نعم، مادام مكتوبة يجب عليك تصلي المغرب ولو كان الإمام قد دخل بصلاة العشاء، لأن قضاء الفوائد واجب، وثانيا لمراعاة الترتيب، هذا عندهم. مسألة أخرى، لو كان عليك صلاة ودخلت والإمام يصلي يريد كل جماعة، تقول هل أقدم الجماعة أو الترتيب؟ مثاله، جئت مثلا والإمام سيصلي العشاء وأنت عليك المغرب، قلت إن صليت المغرب الفائتة دي فاتتني الجماعة مع الإمام، وإن صليت مع الإمام جماعة فاتني الترتيب، فهنا أمران واجبان، تقول وجوب الترتيب ووجوب الجماعة. إن رأيت الترتيب صليت المغرب فاتني العشاء مع الجماعة، وإن صليت جماعة فاتني الترتيب، ماذا أعمل؟ ظاهر كلامهم أنك تقدم الترتيب على الجماعة، فتصلي المغرب منفردا ثم تصلي مع الإمام، ولو فاتتك الجماعة تصلي العشاء ولو وحدك، هذا مثلا. وتقدم لنا البحث في هذه المسألة في باب شروط الصلاة عند قول المصنف ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وقالوا إنه لا يسقط بفوات الجماعة. قلنا هناك أن الجماعة مقدمة على الصحيح كما اختاره ابن عقيل وابن القيم وغيرهما، فلو خشيت أن الجماعة تفوت صلي الحاضرة ثم بعد الحاضرة تصلي اللي بعدك، ولو باتك الترتيب. فتقديم وجوب الجماعة مقدم على وجوب الترتيب، هذا هو القول الصحيح نظرا إلى عظم الجماعة وأنها واجبة، بل وإنها بل إنها شرط في قوله جل وعلا. وبهذا قال بعض أئمة هذه الدعوة:
فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتم خفيفة.
هذه مسألة الجامعة، فإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة، كما لو دخلت مثلا وشرعت في النافلة بعدما كبرت تكبيرة الإحرام أقيمت الصلاة. للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل إنه يقطعها، وقيل إنه يتمها كالمعتاد، وقيل يتمها خفيفة كما هنا، لكن الأولى أنه يتمها خفيفة إذا لم تفته الركعة، فإن خشي أن الركعة تفوته فلا بأس بقطعها.
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
يا شيخ لا فيقطعها،
لا فيقطعها
معطوف على
كان جملة مستأنفة ويصبح عطفة،
يجوز العطف.
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني فيقطعها جملة مستأنفة، ويجوز إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها معطوف على يخشى ظن جهل. والجماعة تفوت بتسليمة الجماعة، فعندهم لو جئت ودخلت في النافلة ثم أقيمت الصلاة إن خشيت أن الإمام يخلص يسلم قبل تكبير النافلة تقطعها. وأما إذا كان ما بات إلا ركعة أو ركعتين أو ثلاث رباعية تتم خفيفة، لأن فوات الجماعة عندهم لا يفوت إلا بالتسليم كما يأتي: ومن كبر قبل سلام إمامه لائق الجماعة.
ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة.
ومن كبر قبل سلام إمامه، أي أن المأموم إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاته حتى ولو فاتت الصلاة كلها، ما دام أنه دخل مع الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة وأدى الواجب حينئذ. ابن تيمية يرى خلاف ذلك ويقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، إن أدركت ركعة فقد أدركت الجماعة، وإن فاتتك الصلاة بأن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فاتت الجماعة. هذا أي شيء لحديث: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت الجمعة. قال: أناط الحكم بالركعة، أناط الحكم بالركعة في الجمعة تم الجمعة إذا أضاف إليها ذكر أو غيرها. فهذا يدل على أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، كما أنها عند لا تدرك إلا بركعة في بالنسبة إلى الوقت.
وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود.
وإذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة لا يقضيها. مثلا جئت والإمام في الركوع وركعت مع الإمام ولو فاتتك الفاتحة فإنك مدركا للركعة لا قضاء عليك في تلك الركعة. لهذا الحديث: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. ولخبر أبي بكر فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعد بأن تركع قبل أن تصل إلى الصف. ولم يأمره بالقضاء ولا وجوب عليه قراءة الفاتحة حينئذ لفوات محلها وهو القيام، لكن متى تكون مدركا للركعة؟ قولهم: وإذا أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا يندرج تحت عدة أسئلة. السؤال الأول: لو قلت مثلا أنا جيت والإمام في الركوع وركعت ورفع حالا قبل أن أسبح التسبيحات الواجبة، هل أكون مدركا للركعة؟ شوفوا،
يعني وصلت يده إلى ركبتيه قبل أن يبدأ الإمام في سمع الله فقد أدرك الركعة.
ما شبه
ولا
شغلوا
مطمئن فيها
ما يشبه، يعني يفعل ذلك تسبيح
يسبح بعد لو تسبيحته واحد.
هنا ممكن يشبه يشبه إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة ويأتي بالواجب ولو بعد رفع الإمام ولو بعد رفع الإمام. السؤال الثاني: متى يكون الإنسان مدركا للركعة؟ هو أن تصل يداك إلى ركبتيك، إلى وصلت إليك، يعني بحق متوسط الخلق وصلت إليك الكبك قبل الرفع، هذا أدنى منشي بالركوع. السؤال الثالث: لو شكيت جيت وركعت مع الإمام وإذا رفع، قلت والله أنا ركعت مع الإمام لكني ما أدري هل وصلت يداي ركبتي قبل رفع أو بعد، ما عندي يقين. شو
يأتي بركعة ويسجد للسهو بخشية أن يكون مدركا،
أن يكون مدركا ركع الرجل ركعت أنت ما خلاص.
نعم يا شيخ،
لا لهذا السؤال، ما بعد جواب.
السؤال
أنك ركعت لكن مش عندك شك، هل ركعت مع الإمام أو أن الإمام رفع في حال هويك الركوع، أو أنك رشيت يديك الكف قبل يرفع، عندك تردد.
يظهر شيخ أنه يأتي بركعة بعد،
يعني تقول ما يعتد
ويسجد للسهو خشية أن يكون
قتل. تقولون شك، ما عندك
لا يقتل في السهو
هنا ناتي بركعة، أدام أن الشك الأصل عدم إدراك البركعة، هذا هو الأصل، وعلى السجود سهو لوجود هذا التردد. هنا
سمع لك الحديث على أبو داود صحيح،
شوف
الحديث حديث أبو داود
الحديث مشهور:
فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم.
كذلك، ويأتي بتكبيرة الركوع قائما، لأنها في الحقيقة هي تكبيرة الإحرام، فلا يجوز لك أن تركع في حالة الهوي ما دام أنها هي تكبيرة الإحرام، لأن من شرط صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. نعم. يجي واحدة، لكن لو كبر تكبيرة التحريم ثم تكبيرة الواجبة أحسن.
نعم.
فسرها الرسول اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال لنا في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة، هو اللي فسرها لنا. وهذا الحديث من أدرك مع الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، هو اللي فسرها لنا.
ثم يطمئن ويتابع. وأجزاء التحريم عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها.
كذلك لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، والأفضل بعدما يكبر تكبيرة الإحرام قائم يكبر للركوع، وإن اجتزأ بتكبيرة الإحرام لا بأس، ما بمعنى وإن اجتزأ بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام هذا لا يجزي.
ويستحب دخوله معه حيث أدركه،
ويستحب للمأموم دخوله مع إمامه حيث أدركه. المعنى يستحب لك أن تدخل مع الإمام، جئت مثلا والإمام ساجد لا ينبغي أن تقف حتى يقوم وتدخل معه بعد قيامه، أو مثلا في السجدة الأخيرة سجد السجدة الأولى وقام وسجد السجدة الأخيرة وجيد، يستحب أنك تدخل معه في السجدة الأخيرة وتتابعه. لحديث علي إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، إلا أنه لا يعتد بها. صل جماعة مع الجماعة الجدد.
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير،
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. المعنى جئت والإمام ساجد أو جالس للتشهد، وقلنا لك إن الأفضل أنك تدخل مع الإمام على أي حال، نقول لا تكبر لأنك لا تعتد بهذا الشيء اللي دخلت فيه مع الإمام، وهو أنك تكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم تنحط إلى السجود بلا تكبير، أو تنحط إلى الجلوس تشهد بلا تكبير، لأنك لا تعتد بهذا الجزء الذي أدركت الإمام فيه كالسجدة مثلا، ما أنت معتد به، إنما زيادة عبادة ومتابعة للإمام، أو هذا التشهد أنت ما أنت معتد به، أيوة إنما هو متابعة للإمام وزيادة فضل وعبادة، أما من أنك تعتد به لا. ولكنك لهذا نقول اجلس معه لا تكبر، إنما تكبر تكبيرة الإحرام ثم انحط بدون أن تقول الله أكبر في حالة الهوء للركوع للسجود، بخلاف الركوع فالأفضل أنك تكبر لأنك معتد بذلك الجزء وهو الركوع.
ويقوم مسبوق به،
ويقوم مسبوق بالتكبير لأنه أصبح دخل مع الإمام، معنى ويقوم مسبوق به يعني جئت والإمام ساجد، قلنا لك مثل ما تقدم تكبر تكبيرة الإحرام وتنحط معه في السجود بدون تكبير، قلت طيب أنا انحطيت معه بلا تكبير سجدت قمت من السجود تكبر، يقول لك نعم كبر لأنك دخلت مع الإمام في صلاته. نعم.
وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا،
وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، وهذه كثير يقع فيها بعض العامة مما سبق في صلاته. المعنى جئت مثلا فاتك مع الإمام ركعة، طيب أدركت مع الإمام في الركعة الرباعية سلم الإمام لما قال السلام عليكم ورحمة الله أي من دحسنا على طول تبي تجيب الركعة اللي بعدك انقلبت صلاتك في نفل ما تجيك عنه لا بد ترجع ولا تقوم حتى يسلم الإمام التسليم الثاني هذا لكم مع أن لا يجوز أن تقول بل إذا قال السلام عليكم ورحمة الله انتظر حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية ثم قل تأتي بالركعة اللي فاتك أما من أنك تقوم تأتي بالركعة التي فاتتك قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فصلاتك تنقلب نفلا لأنك فارقت إمامك قبل انتهاء صلاته فصلاته لا تنتهي إلا بتسليمة الثانية لأننا نقول أن التسليمتين كلها ركن من أركان الصلاة فقد فارقت إمامك قبل انتهاء صلاته فإذا لا تجزيك عن فريضة إلا إن رجعته أما لو قمت واستمريت فالفريضة لا تصح منك والحالة هذه نعم
الشيخ بعضهم يقوم في أثناء السلام إذا شرع الإمام السلام
ينبغي كم نعم إجي
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
ولا قراءة على ماموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم إذ أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة مستدلين بهذا الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له وبالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا إن الإمام يتحمل عن الإمام عن المأموم القراءة فلو لم يقرأ الإمام المأموم صحت صلاته وهذا هو المذهب وقال به بعض من العلماء والقول الآخر أن المأموم يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فكما أن الإمام لا يتحمل عن المأموم أي ركن من أركان الصلاة كالسجود والركوع وما أشبه ذلك فكذلك قراءة الفاتحة لأنها ركن ومعنى من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه هذا في غير الفاتحة يجتمع لقراءة إمام هذا في غير الفاتحة قالوا لأن هذا على تقدير ثبوت عام وهذا العام مخصص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أما الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإمام أحمد إنها في الصلاة نقول نعم يقولون هذا عام أيضا وينبغي للمأموم أن يسمع قراءة إمامه لكن هذا العموم خصصه الحديث الثابت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وللحديث الآخر ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قالوا هذا نص في حق المأموم وقد ألف البخاري جزءا في هذا الموضوع جزء القراءة
خلف الإمام، وكذلك البيهقي، وقرروا أن المأموم ينبغي له أن يقرأ الفاتحة. وأما المذهب كما هنا من أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى ولو في صلاة السر، لكن على قولهم أن الإمام يتحمل قراءة المأموم، يتحمل عن المأموم قراءته لو قم بفساد صلاة الإمام، كما لو صلى بالناس وهو جنوب، أو صلى بالناس وهو على غير وضوء فلم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة. قالوا إن صلاة المأمومين صحيحة وهو عليه الإعادة، مستدلين بقصة عمر، فإنه صلى بأصحابه الفجر، فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر بلل منه.